الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير. رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابع للكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية محمد الجمالي يقول إن الإجراءات الأخيرة لوزارة التجارة سيقلص مادة الخبز بنسبة تقارب 40%. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يقول إن بلاده لا تفرض على المستثمرين الأجانب قيودا قانونيا قد تحد من خروج عوائد استثماراتهم من مصر إلى بلدانهم. وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يجتمع برئيس الحكومة ويطلعه على أجواء الزيارة التي قام بها إلى فرنسا الأسبوع الماضي. قائد القوات البرية الأوكرانية يقر اليوم أن الوضع متوتر للغاية حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الاستيراء عليها منذ الصيف. والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022 متقدما على مبابي وبنزيما. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إنكار إسرائيل للحقوق الفلسطينية وانسداد الأفق السياسي وعمليات القمع والقتل وهدم البيوت وعمليات التهويد بالمدينة المقدسة ومصادرة الأراضي وتشكيل عصابات عنصرية متطرفة من المستوطنين تشرف عليها حكومة اليمين المتطرف سوف تدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل. قال فتوح وأضاف أن قيام المستوطنين المتطرفين بإشعال النيران بالمنازل على رؤوس قاطنيها من النساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين في حوارة والأغوار والبلدات الفلسطينية المحتلة هي بتوجيه ومن حماية من حكومة نتنياهو وأفراد المافيا، كما قال، من وزرائه المجرمين الذين يدعون وبصراحة لقتل وحرق الفلسطينيين، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأدان فتوح انحياز وصمت المجتمع الدولي وخاصة أمريكا على هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتسابق لإدانة دفاع ومقاومة الشعب الفلسطيني عن أرضه ووجوده، وقال إن عدم ترجمته وتنفيذ القرارات الدولية على أرض الواقع يطلق يد المتطرفين القتلة من الفاشيين واستباحة الدم الفلسطيني. فتحيا جماهير الشعب الفلسطيني على بسالتهم وتصديهم ومقاومتهم للمجرمين من المستوطنين وعناصر الجيش العنصري، كما قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح. على صعيد آخر، وبعد إعلان إدارة السجون الإسرائيلية البدء بتنفيذ الإجراءات التي أوصى بها مدير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، يواصل الأسرى في السجون العصيان. التفاصيل مع مازن حمود.
يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي يوم الثلاثاء خطواتهم النضالية أي العصيان، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير والتي تهدف إلى التضييق عليهم، وضمن خطواتهم المقرة يغلق الأسرى الثلاثاء الأقسام بحيث تتوقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية التي تحكمها أنظمة السجن، كما يرتدي الأسرى زي الشباص في رسالة مستمرة على استعدادهم للمواجهة الجماعية. وكان الأسرى قد أرجعوا يوم الاثنين وجبات الطعام في عدة سجون استنادا إلى البرنامج النضالي المقر، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الأضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة، كما تعمد التأخر في الخروج إلى البوسطة حتى الساعة 8 صباحا. يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين منذ تاريخ 14 شباط فيفريي شرعوا بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون وتحديدا في سجن نفحة البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف بن غفير. وفعليا بدأت إدارة السجون بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أول هذه الإجراءات التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى كانون الثاني جونفي الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 امرأة و160 طفلا.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان على علم باستعداد المستوطنين لاقتحام بلدة حوارة والقرى المجاورة لها يوم الأحد الماضي، إلا أنه لم يحرك ساكنا لمنعهم. نذكر بأن المستوطنين نفذوا ليلة الأحد الاثنين الماضية نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن الفلسطيني سامح حمد الله محمود أقطش وإصابة أكثر من 350 آخرين وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات. صحيفة هارتس، بحسب هذه الصحيفة، جرى تبادل الاتهامات داخل جهاز الأمن الإسرائيلي، تم خلالها توجيه انتقادات إلى مسؤولين عسكريين لأنهم لم يغلقوا الشوارع والطرقات التي وصل منها المستوطنون إلى حوارة. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن جهاز الأمن فشل في الوقت الذي كان واضحا فيه أن المستوطنين يعدون لاعتداءات واسعة في حوارة. من جهة أخرى، وجه الجيش انتقادات للشبك بأن الدائرة اليهودية فيه لم تحذره من إمكانية أن يصل مئات المستوطنين إلى حوارة لإحراق عشرات البيوت ومئات المركبات في البلدة. وأضافت الصحيفة أن قوات الجيش بدأت بالعمل فقط بعد أن بدأ المستوطنون بإحراق مبان ومركبات في حوارة ولم تنجح بالسيطرة على الوضع. واللافت في عقاب اعتداءات المستوطنين في حوارة، لم تنفذ قوات الاحتلال اعتقالات في صفوفهم، وكان ردها على هذه الاعتداءات بتعزيز أفرادها في الضفة ضد الفلسطينيين حصرا وليس من أجل لجم المستوطنين. في تونس، قال رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية محمد الجمالي، قال إن تحديد وزارة التجارة لحصة المخابز العصرية من الفارينة والسميد سيقلص مادة الخبز بنسبة تقارب 40% جراء إغلاق وحدات الإنتاج. تأتي تصريحات الجمالي والتي أدلى بها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوما قبل وقفة احتجاجية ينظمها أصحاب المخابز العصرية اليوم أمام مقر وزارة التجارة للمطالبة بإيقاف قرار تحديد حصة المخابز العصرية عند مستوى 7 أطنان شهريا من الفارينة و3 أطنان من مادة السميد. أفاد الجمالي أن القرار لا يراعي خصوصية كل مخبزة عصرية خاصة، وأن القدرات الإنتاجية للمخابز متفاوتة وسيدفع نحو مزيد من المضاربة والتلاعب بالأسعار. تشتري المخابز العصرية طن الواحد من الفارينة المخصصة لصنع الخبز الصغير أي الباقات بسعر 600 دينار، في حين تدفع المخابز التقليدية 220 على أن تقدم لها الدولة لاحقا مبلغ 300 دينار في إطار صناعة الخبز المدعم أي الباقات. أكد الجمالي أن المخابز العصرية والتي تضم عددا هاما من المخابز من بينها 1500 مخبزة منضوية تحت المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت ستواجه أوضاعا صعبة في الحصول على مادة الفارينة، مما قد يحيل أكثر من 14,000 عامل على البطالة. ويعتبر المجمع أن قرار وزارة التجارة سيضر بالإنتاج الوطني من الخبز، وبالتالي سيؤدي إلى فقدان هذه المادة الحيوية بحلول منتصف النهار جراء عدم توفر الفارينة لدى المخابز العصرية التي تغطي عديد الجهات التي لا تتوفر فيها أخرى تقليدية. يباع الخبز من الحجم الصغير المدعوم من طرف الدولة من طرف مخابز تقليدية بسعر 190 مليما للقطعة للمستهلكين، في حين تباع الباقات التي تصنعها المخابز العصرية بنحو 250 مليما على اعتبار أنها غير مدعومة. ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا غرق قارب خشبي كان يقل مهاجرين غير نظاميين من إيران وباكستان وأفغانستان. قبالة سواحل جنوب إيطاليا ارتفعت إلى 63 قتيلا. وقالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية رسميا أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثث إضافية بينها جثة فتاة في 14 من عمرها. وأضافت أن العشرات من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ربما لقوا حتفهم بالفعل، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا من النساء والأطفال. وكانت آخر حصيلة لعدد الضحايا كشف عنها خفر السواحل الإيطالي يوم الأحد الماضي وبلغت 60 قتيل. وقال خفر السواحل أنذاك أن 60 مهاجرا على الأقل، بينهم 12 قاصرا، لقوا حتفهم إثر اصطدام قاربهم الخشبي بالصخور قبالة سواحل مدينة كالابريا. تحطم القارب بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية وسط أمواج هائجة بحسب تقارير إخبارية إيطالية. تأتي المأساة بعد أيام فقط من قيام الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني بإقرار قانون جديد مثير للجدل بشأن إنقاذ المهاجرين في البرلمان. يجبر القانون الجديد سفن الإغاثة على القيام بمحاولة إنقاذ واحدة فقط في كل مرة، وهو ما يقول منتقدوه أنه يهدد بزيادة عدد حالات الغرق وسط البحر الأبيض المتوسط عند أخطر معبر في العالم للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا. أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أفاد عن مقتل شخصين وإصابة 140 آخرين جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية أمس. زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضرب الولاية، وكان مركزه في منطقة مدينة يسليورت شرقي تركيا. وفي وقت سابق أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده لا تفرض على المستثمرين الأجانب قيودا قانونية قد تحد من خروج عوائد استثماراتهم من مصر إلى بلدانهم. كل التفاصيل مع مازن حمود.
ذكر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال لقاء مع ملتقى رجال الأعمال القطري أثناء زيارته للدوحة الثلاثاء أن مصر لا تضع أي عوائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين، وتطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال البلدين أي قطر ومصر. وكان موضوع نقل عوائد الاستثمارات أحد التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام 2017 عقب تعويم الجنيه المصري، لكنه لم يتم تطبيقه مجددا. وزاد رئيس الحكومة المصرية لقد وضعنا عددا كبيرا من الحوافز لتشجيع المستثمرين، بينما يوجد قانون آخر لدى مجلس النواب حاليا يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين. وتابع رئيس الوزراء المصري إن مشروع القانون الموضوع حاليا عند مجلس النواب لغرض إبداء الرأي بشأنه يعفي المستثمرين من 55% من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه. وبدأ رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع زيارة إلى قطر غير محددة المدة، وهي الأولى التي يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في صيف 2014. ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة المصرية إلى قطر وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة، المالية، التجارة والصناعة، وأيضا رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وكان في صيف 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر. ومنذ توقيع الاتفاق شهدت علاقات قطر ومصر تطورا ملموسا بعد سنوات من تباين بينهما منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.
في لبنان اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض في السراي، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة. بعد اللقاء قال الوزير الأبيض وضعت رئيس ميقاتي في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى فرنسا الأسبوع الماضي، وتخللها أكثر من 18 لقاء مع مختلف المسؤولين الفرنسيين في القطاع الحكومي أو في بعض القطاعات الخاصة التي تتعلق بالنظام الصحي، وكذلك مع أعضاء الجالية اللبنانية في فرنسا. وأضاف الوزير الأبيض أن أهم المواضيع التي بحثت خلال الزيارة هي مواضيع تتعلق بمرض السرطان وبرنامج علاج السرطان في لبنان. لقد عقدنا اتفاقات مع المركز الوطني الفرنسي للسرطان لمساعدة وزارة الصحة اللبنانية لوضع الخطة الاستراتيجية لمرضى السرطان في لبنان أو مع مؤسسة كوري وغيرها من المراكز العلاجية الموجودة في فرنسا وأثرها على البرنامج الذي تضعه وزارة الصحة لعلاج مرضى السرطان ككل من الوقاية إلى التشخيص المبكر والعلاج وما بعد العلاج. هذه كلها أمور تم البحث بها، قال الوزير الأبيض. وقد أبدت الجهات الفرنسية كل استعداد لدعم الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة اللبنانية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن. وتابع أما الموضوع الثاني فكان موضوع الأمراض الانتقالية وحاجة لبنان لإيجاد مختبر مركزي للتشخيص المبكر لهذه الأمراض والذي هو جزء من عملية الترصد الوقاية للمجتمع. وكان لدينا جهد مشترك مع منظمة الصحة العالمية ومعهد باستور الذي يعتبر من أهم المعاهد في فرنسا والعالم للتشخيص المبكر، وقمنا اتفاق تعاون بين الوزارة ومعهد باستور لدعم برنامج إنشاء المختبر المركزي الذي سينتهي العمل به إن شاء الله كما قال في نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة. أقر قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي اليوم أن الوضع متوتر للغاية حول مدينة بخموت في شرق أوكرانيا التي يحاول الروس الاستيلاء عليها منذ الصيف، وحيث أحرزوا بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة. ونقل مركز الإعلام الرسمي للجيش عن سيرسكي قوله: الوضع في محيط بخموت متوتر، أرسل العدو الوحدات الأكثر جهوزية في المجموعة المسلحة فاغنر والتي تحاول خرق دفاعات قواتنا ومحاصرة المدينة. وتحولت بخموت التي تعد أهميتها الاستراتيجية ضئيلة إلى رمز للكفاح في سبيل السيطرة على منطقة الدونباس. وفي الأسابيع الأخيرة أحرز الروس تقدما بطيئا باتجاه هذه المدينة الصناعية التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 70,000 نسمة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ قبل عام. أما الرئيس زيلينسكي فأقر مساء أمس بأن الوضع حول بخموت بات معقدا أكثر فأكثر بالنسبة للجنود الأوكرانيين، وتمكن الروس من قطع عدة طرقات مهمة لإمداد القوات الأوكرانية. وقبل الصفحة الرياضية، استعاد الملياردير إيلون ماسك لقب أغنى شخص في العالم بعد أن خسره لفترة وجيزة أمام الفرنسي برنار أرنو. استفاد ماسك من ارتفاع أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 70% هذا العام، وقد ارتفع سهم تسلا بنسبة 100% تقريبا من أدنى مستوى له والذي سجله في السادس من كانون الثاني جوفيال الماضي، حيث عاد المستثمرون إلى الرهان على أسهم النمو وسط إشارات على قوة الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفي صفحة رياضية، فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء أمس بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعب في العالم لسنة 2022، متقدما على زميليه الفرنسيين لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي وهداف ريال مدريد كريم بنزيما. شهد حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس احتفاظ الإسبانية أليكسيا بوتياس باللقب لدى السيدات، متفوقة على الإنجليزية والأمريكية مورغان وبيت ميد. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، وشكرا أيضا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.